وعليكم السلام.
شكرا. ونبدا الدرس. ما ادري من معه الكتاب. تفضل يا ابا زكريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
صلى الله وسلم.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لشيخنا وللجميع وان ينفعنا انه سميع مجيب.
امين.
الامام البخاري رحمه الله عليه: باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثني ابن وهب
قال حدثني
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. وجاء في رواية النسائي كما قال في الفتح: من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم، وليس مبين، بأصل مبهم. قال في الفتح: وهذا أوضح في المراد. والمعنى: شبه أمرا مبهما غير معلوم بأمر واضح معلوم. وهذا هو الظاهر من الترجمة. أما قوله من شبه أصلا معلوما بأصل مبين أو مبين، فلا يظهر فيه المعنى المقصود، علما بأن الحديث أو الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذا تحت هذه الترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمرا معلوما ظاهرا بأمر مبهم وخفي ومشكل. وهذا هو الظاهر من سياق الأحاديث الواردة في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. على كل، البخاري رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أبواب فيما تقدم، كلها تدل على ذم القياس والتمثيل. ومنها على سبيل المثال ما مر معنا في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس والتمثيل وتكلف القياس، والباب الذي قبله: ولم يقل برأي ولا قياس. والذي قبله: يعلم أمته مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. هذه الأبواب الثلاثة كلها يفهم منها ذم القياس وذم التمثيل. وهذا الحديث يخالف كل ما تقدم. والجمع أو الباب ترجمة أقصد والباب والجمع بين هذه إنما هو لبيان أن من القياس ما هو مذموم، وتحمل عليه الأبواب الثلاثة السابقة وما ورد فيها من أحاديث. وهناك ما هو محمود وجائز ويحمل عليه هذا الباب والذي يليه. وهذا هو الجمع بين هذه الأبواب الواردة في موضوع القياس. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه للأعرابي ما أنكره من لون الغلام بما عرف من نتاج الإبل عنده، فأبان له أن الإبل الحمر قد تنتج الأورق وهو الأغبر. قال: فكذلك المرأة البيضاء قد تنتج أسمر. نعم، فقاس أمرا معلوما ظاهرا أو قاس أمرا مبهما على أمر معلوم ظاهر. ولذلك ناسب أن يكون هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهذا الشاهد منه فيما يبدو والله تعالى أعلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر تحت هذه الترجمة ذكر حديثين. الحديث الأول هو هذا الذي بين أيدينا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ بن فرج قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا، جاءت تسمية هذا الأعرابي بأنه ضمضمة ابن قتادة، ضمضمة ابن قتادة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق، والأورق هو الذي في لونه بياض يميل إلى السواد، وهو ما يسمى بالأغبر، وهذا اللون غير محمود في الإبل، هذا اللون الأورق غير محمود في الإبل عند العرب. قال: إن فيها لورقا. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، نزعت عرق. قال: ولعل هذا نزعة عرق أو عرق أو عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه، أي من الولد. الشاهد ذكرناه، الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين في غير هذا الموضع. ذكره في اللعان: باب إذا عرض بنفي الولد، لأن الولد ليس مني، فعرض ولم يصرح. وذكره في باب الحدود: باب ما جاء في التعريض، باب ما جاء في التعريض، وساقه لأن التعريض لا تقام عليه به الحدود، ولذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على هذا الرجل الذي عرض بأهله وإن لم يصرح. وهذه يمكن أن يأتي لها بعض الكلام في فيما سيأتي. ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، وهو ما يشعر بجواز القياس بضوابطه وشروطه، وأن الأبواب السابقة إنما هي في القياس المذموم. والقياس كما يقول ابن بطال، يقول: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب. ولذلك جاءت في التراجم السابقة لفظ التمثيل، والمراد به القياس، والتشبيه كذلك وهو القياس، وهو المقايسة والمماثلة. وتعرفون أن القياس في عند في مصطلح الأصوليين، في مصطلح العلماء، يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: قياس التمثيل، وهذا الغالب عند الفقهاء، وهو قياس فرع بأصل لعلة جامعة، وقياس الشمول، وهذا الغالب عند المناطق وعند الأصوليين لتأثرهم بالمناطق، وقياس الأولى، وهذا معروف للجميع. هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا في موضوع القياس وما هي ضوابط القياس، لأن القياس ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وهذه من الحديث الدالة على ذلك، والحديث التالي: المرأة التي سألت هل تحج عن أمها، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقاس الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وقاس التابعون، وقاس من جاء من بعدهم. لكن هناك من أنكر القياس وذم القياس أخذا بما ورد من نصوص سابقة في هذا الموضوع، وهو القياس المذموم. ومن ممن نفى القياس من الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين عامر الشعبي، ثم اشتهر عند بعض المعتزلة النظام، إبراهيم النظام ومن تبعهم المعتزلة، وكذلك داود الظاهري ممن عرف عنه بنفي القياس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في شرط القياس المحمود والمشروع، قال: يشترط أن يكون القائس، يعني أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى، وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما يحتمل التأويل بالسنة والإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وأجمع الناس ولم يعرف له مخالف. قال: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس إلا أن يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل يفرق بين المشتبهات ولا يعجل، ويستمع ممن خالفه لينتبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو كلام في غاية النفاسة، يعني من هو الذي يملك حق القياس؟ فالقياس ليس لكل أحد وليس في كل مسألة، وإنما ثمة ضوابط شرعية لابد من توفرها في القائس في المجتهد، ولا بد من توفرها في المسألة المقيس عليها أو المراد أن يبين له لها فيها هذا الحكم. ومعلوم أن القياس أمر يعني يكاد يجمع عليه العلماء، بل هو من الضرورات، وذلك لأن الدين قد كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة يجد في حياتها من المستجدات ما يحتاج إلى بيان حكم شرعي لها لم يرد النص عليه في الكتاب والسنة، وهذا هو دور العلماء في النظر في النصوص والقياس عليها لبيان الأحكام الشرعية للأمور المستجدة التي تحتاج إلى بيان شرعي لمثل هذه القضايا، فكان القياس. ولكنه لما كان هذا الموضوع بابا قد يلج منه أهل الأهواء، كان هناك القياس المذموم وإغلاق الباب على أمثال هؤلاء، وكان هناك القياس المحمود وهو القياس الملتزم بالضوابط الشرعية في القائس وفي المسألة المقيس عليها. هذا عموما ما يتعلق بالحديث وموضوعه. طبعا حديثنا أو كلامنا لماذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحت ترجمة أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ذكرنا فيما تقدم المناسبة بين الاعتصام بالكتاب والسنة والقياس المذموم، وهو أن القياس المذموم خروج عن الاعتصام بالكتاب والسنة. فهنا بيّن أنه ليس كل قياس يعد خروجا عن الكتاب والسنة فيكون خارجا عن الاعتصام والسنة، فهناك من القياس ما هو داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة ولا يعد خروجا عنها. ولذلك ذكره البخاري رحمه الله تعالى هنا لبيان أن القياس الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية ليس خروجا عن الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم، هذه هي المناسبة والله تعالى أعلم لذكر هذا الباب في هذا في 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 كتاب الاعتصام. الحديث يمكن أن يستنبط منه من الفوائد ويعني النتائج: أولا إثبات القياس بشروطه المعتبرة، فالقياس ثابت وجائز، بل هو ضرورة بضوابطه المعتبرة شرعا، وأن القياس وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث دليل على ذلك. الأمر الثاني أن الأصل في جميع الأمور الأصل البراءة، ولا يزول الأصل إلا باليقين. الأصل في الناس البراءة، ولا يثبت الاتهام إلا بيقين، وإلا يبقى الأمر على أصله. وهذا يفهم منه أن هذه المرأة الأصل براءتها، وهذه الشبهة من وجود الولد الأسود منها هذه شبهة، وهذه التي أشكلت على زوجها وذهب يسأل وأنكر هذا الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاده إلى الأصل، وأن الأصل براءة. ثم طيب خاطره وأقنعه عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم، بأن ضرب له مثلا من بيئته وواقعه من الأمور التي يعرفها هو ليقتنع، لأنه لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الأصل براءة وهذا هذه تهمة لا فقط، فإنه لا يمكن يعود ولا يقتنع، وقد يترتب على ذلك أمور غير محمودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به ثم أقنعه بقياس يعرفه، بقياس مقنع من بيئته، فهو أعرابي فأتى له بالإبل، لأن العربي والإبل يعني قرينان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فضرب له من بيئته بمثال مقنع، فخرج الأعرابي مقتنعا، وقد زال الشك الذي كان الشيطان يعني يؤزه به أزا. فهذه نستفيدها من هذا الحديث الحقيقة، ونستفيد منه أيضا في جانب الإفتاء، من تصدر الإفتاء وإفتاء الناس عند سؤال الناس. لا يكفي أن تقول هذا حلال هذا حرام كذا وكذا، لا، لابد أن تجتهد في إقناع المستفتي بقناعته بالفتوى، بذكر الدليل، بذكر المثال، بتوضيح المسألة، بإقناعه. وهذا ما لفت إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة حينما قال وقال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. فلا بد من إفهام السائل وإقناعه، لا مجرد أن تقول صح ولا خطأ ويكتفي الأمر، لا بد من إقناع وبيان وإثبات ويعني تدليل من أجل أن يرجع السائل عن قناعة، لا عن مجرد أن الشيخ قال كذا أو أفتى بكذا. فيه أيضا أن مجرد الشبهة غير كافية للإدانة، مجرد الشبهة غير كافية للإدانة، وهذا ما يدخل فيه الشيطان ويدخل منه الشيطان، سواء كان في الأسرة أو في الزملاء أو في المجتمع أو إلى غير ذلك من الأمور، فتكون هناك أوهام أو شبهات يبني عليها الشيطان، فيتخذها من فقد الورع يتخذها دليلا قاطعا ويبني عليها أحكام. وإذا نظرت إلى أصلها، وإذا هي مجرد وهم ومجرد شبهة، مجرد خاطرة شيطانية مرت على الإنسان، فلا يجوز له أن يبني عليها حكما. وهذا واقع في بيئة طلبة العلم والدعاة وغيرهم، إذا يعني أخذ من شخص موقف وظهر منه بادرة شبهة أو توهم منه تصرفا حمله على أسوأ المحامل وبنى عليه أحكاما، ولو رجع إلى أصل المسألة لوجد أن الأمر خلاف ذلك. أيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث، وهذا ظاهر، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معالجة الشك الذي ساور هذا الأعرابي. الأعرابي مسكين جاء وتورط، وجيد أن الأعرابي ملك أعصابه ونفسه وجاء يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عنفه وأعطاه الجواب وأعاد حتى أقنعه وضرب له المثل كما أشرنا في هذا الأمر. وفي هذا يعني جانب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات التي قد تطرأ على الأمة. فيه أيضا جانب المدافع عن المرأة، هذه المرأة الغافلة، المؤمنة الغافلة التي قد تكون بريئة وقد تكون يعني، فكون الله عز وجل يعني ابتلاها بمثل هذه الشبهة وهذا الأمر وقد تكون بريئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مدافعا عنها ورافعا التهمة التي قد تكون مبنية على مجرد خاطر شيطاني وظن وغير ذلك من الأمور. فيه أيضا عدم الرخصة في الانتفاء من الولد بمجرد الشبهة، يعني ليس الأمر بالسهل أن يتبرأ الإنسان من ولده، صلى الله العافية والسلام والحماية، فالأمر ليس بالأمر الهين، قد يهون على الرجل أن يتبرأ، لكن المصيبة على المرأة، ولذلك الأعراض أمرها في غاية الخطورة، ولا يجوز أن تكون يعني عرضة للظنون والاتهامات والشبه ويبنى عليها، لا. وبالنسبة للأعراض المرأة أكثر أذى وتأذيا من الرجل، ومع ذلك يجب أن يعني أن يحق الحق وألا يتهم أحد من المؤمنات الغافلات كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بمجرد الشبهة. ولذلك شرع الله عز وجل حد القذف حماية لأعراض النساء من أن كل إنسان يعني على مزاجه يتهم غيره بما لا يجوز من ما يتعلق بالأعراض. فيه أيضا ما ذكر أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم حينما قال: ظاهر كلام الأعرابي أنه اتهم امرأته لكن لما كان لقوله وجه غير القذف وهو يعني به التعريض هنا لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القذف، ما أقام عليه حد القذف عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال الإمام الشافعي: لأنه عرض ولم يصرح، ولذلك قال: فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض، لا حد في التعريض، مجرد التعريض لا حد فيه. ويبدو لي والله أعلم أن هناك وجه آخر، وهو أن الذي درأ عنه الحد هو وجود الشبهة. هناك شبهة، الولد ليس كإخوانه، يعني فالشبهة قوية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم برأ ساحة المرأة، لكنه أيضا ما كان يعني كان اتهام الرجل كان له شبهة، فلذلك درأ عنه الحد بهذه الشبهة، والله تعالى أعلم. فيه أيضا كما ذكرنا أدب الفتية بإفهام السائل وإقناعه بالدليل، هذه بعض يعني الخواطر التي ظهرت من خلال تأمل هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يسرنا بستره وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.